بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
تكلمنا في المحاضرة الماضية حول شرطين من شروط صحة الحديث. تكلمنا على اتصال السند، وتكلمنا في المحاضرة الماضية حول العدالة، وبينا خوارم العدالة. إذا انثبت العدالة تظهر عدة صور للضعف في إسناد الحديث، ألا وهي نذكر ولا؟ أيوة الكذب والبدعة والجهالة. وقلنا بأن المجهول مجهول العين ومجهول الحال. فمجهول العين على اصطلاح العلماء من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. طيب، في هنا يعني تسريع بسيط حول هذه القضية لأنها تنتشر كثيرا في المصنفات، ألا وهي توفيق ابن حبان. توفيق ابن حبان البشتي، هل هو معتبر أم ليس معتبرا؟ نحن نقول أن الراوي ترتفع الجهالة إن وثقه عالم. قال أحمد ثقة، خلاص خرج من حيز العدالة، من حيز الجهالة إلى حيز العدالة. وثقه أبو حاتم الرازي، انتقل، وثقه أبو زرعة، وثقه ابن معين. لكن على الكلام على ابن حبان يختلف الأمر. ابن حبان صنف كتابا وسماه الثقات، كتاب الثقات، كتاب في الجرح والتعديل فيما يقرب من 9 مجلدات. هذا الكتاب له منهج وشرط في التصنيف. يقول ابن حبان في هذا الكتاب: إن المسلمين على أصل العدالة، إن المسلمين على أصل العدالة حتى يثبت الجرح. يعني الأصل عنده إيه؟ إنه عدل. الأصل عنده أنه عدل، ولا يجرح إلا بدليل. العلماء يقولون لا، الأصل في العدل أن يكون معدلا. يثبت التعديل بقول العلماء بالشهرة والتوفيق والتنشيط على ذلك. فخالف العلماء في اشتراطه، وضع شرطا وخالف فيه العلماء. فأي رجل يعرف ابن حبان عدل. ليه؟ لأنه لا يعرف منه جرحا. طالما الجرح منفي يبقى العدالة ثبتت. طب هذا الكلام صحيح؟ إذا قلنا بأن الجرح منفي، هل من اللازم أن تثبت العدالة ولا تختلف؟ لا طبعا تختلف. إذا قلنا بأنه ليس مجروحا، يعني لم يقل أحد من العلماء بأنه ضعيف، أيعني ذلك أنه عدل؟ لا يعني، بدليل أن المجهول لا تجريح فيه. المجروح لا، المجهول لا نرى فيه جرحا. يقول فلان مجهول، هل نرى قول ما يقول فلان ضعيف؟ لا، يعني مجهول أنه ليس معروفا عند العلماء. فإذا نفى الجرح فثبوت العدالة يحتاج إلى دليل، ليس مجردا أن نقول بأن الجرح منفي تثبت العدالة. لا، لازم تثبت العدالة بالتنصيص. يقول العلماء فلان عدل ثقة هكذا. طيب ابن حبان لما وضع كتابه وضع فيه جماعة كثير من الرواة. يأتي الحافظ ابن حجر وغيره ينقل عن ابن حبان في ترجمة بعض الرواة فيقول فلان ابن فلان ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره في كتاب الثقات على شرط ابن حبان، هو ثقة عند ابن حبان، ثقة عنده على شرطه، بأن شرطه المسلم على أصل العدالة، أيعد هذا الذكر تعديلا لهذا الرجل؟ لا يعد، ولذلك لا يعتد العلماء بتوثيق ابن حبان في الرواة الذين ذكرهم ولم يتكلم عليهم. فإذا رأيت رجلا روى عنه واحد وذكره ابن حبان في الثقات فلا تغتر وتقول بأنه معدل من معتبر، لا، لأن ابن حبان تساهل في شرطه، تساهل في الشرط، كلام واضح؟ الشرط بتاعه في تساهل، جعل كل إنسان على أصل العدالة، يعني يكون مثلا ينظر إلى هذا الحضور من كل هؤلاء حضور، ليه عم الشيخ؟ يقول لأنني لا أعرف جرحا فيهم، طب أنت مش عارف لكن غيرك ربما يعرف، طيب أنت لا تعرف جرحا هل يلزم من ذلك ثبوت العدالة؟ لا، لأن العدالة تثبت بتوثيق العلماء بتعديله، فمن عدله العلماء فهو العدل، والذي لا يذكر لا يذكر بالتعديل إنما دل ذلك على ضعفه وجهالته فكأنه ما طلب العلم ولا حرص عليه. هذه إشارة هامة جدا لأنك سوف تراها بعد ذلك واضحة في مصنفات العلماء، أن رواة كثيرين ذكرهم ابن حبان في الثقات وبعضهم اغتر بهذا الذكر فوثقهم وخالف العلماء في التوثيق. ننتقل اليوم أو هذه الليلة بعون الله تعالى إلى الشرط الثالث من شروط اتصال السند وصحة الحديث، ألا وهو الضبط. قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، قلنا اتصل سنده وبيناه، بنقل العدل بيناه، يبقى الضابط ويتوقع شرطان بعد ذلك. طيب لسه نتكلم على الشروط والعلة، اليوم موعدنا مع الضبط، ضبط الرواة. ما هو الضبط؟ ما هو الضبط؟ الضبط أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه، ضابطا لما يرويه، ثقة متيقظا غير مغفل، ثقة متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. أن يكون الراوي ضابط لما يروي، ثقة متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. هذا التعريف يحتاج إلى شرح. الضبط يعني الحفظ، رجل حافظ. لو سألنا ما هي العدالة؟ التقوى والدين، مش كده؟ هل كل تقي وعابد عالم؟ يعني العبادة تكفي في رواية الحديث؟ يبقى هو رجل قائم بالليل ذاكر بالنهار لكنه لا يشتغل بالعلم، يكفي ذلك في قبول الحديث؟ ما ينفعش. ولذلك قال العلماء ما رأينا الصالحين أكذب منهم في الحديث، لأن الصالحين يكذبون ولا يتعمدون، رجل زاهد وعادل، فهو لا يشتغل بالعلم، لا يعرف الصحيح من الضعيف، لا يعرف الراجح من المرجوح، فأي حديث يراه يعمل به، مش خير مش عبادة، خلاص نعمل ولا يميز. انت عارفين حديث قاتل 99 راح إلى مين؟ إلى عادل، قال ليست هناك توبة، لا يستطيع الفتوى، لا يعرف الأحكام الشرعية. ذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، فارق بين العابد وبين العالم. ولذلك يميز. ممكن مثلا تقرأ ترجمة واحد ترجمة جميلة جدا، عابد وقائم بالليل وذاكر، يعني أعمال عظيمة، وتأتي على النقيض تماما قال أحمد بن محمد كذاب، قال ابن معين ضعيف جدا، وهكذا أقوال، يعني صف طويل من التضعيف، لأنه انشغل بالعبادة فجهل السنة، لم يعرف الصحيح من الضعيف فلم يميز. إذا التقوى وحدها لا تكفي، لا تكفي. مالك بن أنس يقول قدم علينا في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، جماعة من العلماء ما أخذنا منهم حديثا واحدا، كانوا عبادا، لكن الواحد لا يستطيع أن يحدث حديثا واحدا صحيحا. ثم قال فلما قدم علينا الزهري تكالبنا عليه. العباد ما نفعوش، لأن العابد إنما ينفع نفسه فقط، لكن العالم ينفع الأمة. فلما قدم الزهري انكب الناس عليه. إذن أنا أحتاج في قبول الحديث إلى رجل دين عنده دين وتقوى، ولا يكفي ذلك، بل يجمع بين الدين والتقوى وبين الثقة والحفظ، يبقى تقي وحافظ، دين وثقة، كلاهما لا ينفصلان عن رواة الحديث. لأن العابد أنا لا أحتاج عبادته، عبادته له، لكن روايته لي، فأنا المنتجع بالرواية، فلا أقبل كلام رجل إلا بالشرطين، أن يكون عدلا وضابطا. طيب الضبط على درجتين أو على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. الضابط هو الحافظ، ونحن نعلم أن رواة الحديث والأئمة كانوا حفاظا ثقاتا، جمعوا السنة بين جنبيهم. فترى رجل يحفظ الأحاديث لا يخرم حرفا واحدا، دي كانت صفة رواة الحديث، حافظ ومتيقن. لو أراد بعض الطلاب أن يختبر حفظه فيقلب بعض الأسانيد على بعض، يكشف هذا القلب، لا يزيغ عليه، لأنه عارف حديثه، لا يخفى عليه الحديث، فهو يميز بين الصحيح وبين المقلوب. وكنا ذكرنا حكاية البخاري لما طلبوا عليه الحديث، نفس القضية وقعت مع أبي نعيم الفضل ابن دثيم، أراد يحيى ابن معين أن يختبر أبا نعيم. أبو نعيم دوت شيخ البخاري، شيخ البخاري ومن أجل مشايخه، رجل حافظ كبير من أعظم مشايخ البخاري. أراد ابن معين أن يختبر حفظه. ابن معين معروف أنه قرين أحمد ابن حنبل، الاثنين كانوا أصدقاء، قرينان في الطلب، ومعهم صديق آخر اسمه أحمد ابن منصور الرمادي. الثلاثة كانوا يدورون على العلماء يطلبون الحديث، فقال يحيى ابن معين أريد أن أختبر أبا نعيم، عايز أختبر حفظ الرجل. فقال أحمد له لا تفعل، إنه ثقة، يعني الكلام ده مينفعش معاه، الرجل حافظ وثقة، لا تفعل ذلك. فقال ابن نعيم لابد، لازم أعمل كده يا عم بلاش، لابد. وأفر ابن معين على ذلك. فعمد ابن معين إلى 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم، 30 حديث من أحاديثه، وعلى رأس كل 10 أحاديث قلب حديثا، 9 أحاديث والعاشر مقلوب، 19 والعشرين مقلوب، 29 و30 مالوت. فذهبوا إلى أبي نعيم، رحب بهم على باب البيت، جلس الثلاثة وعلى ومعهم أبو نعيم الفضل ابن دكين، قاعدين قدام البيت على مصطبة، فيعني مكان مرتفع. فجلس أبو نعيم وأحمد عن يمينه، أحمد بن حنبل، والرمادي عن يساره، وابن معين أمام وجهه مباشرة. فقرأ عليه ابن معين 10 أحاديث، فلما وصل إلى العاشر وهو المقلوب تغير وجه أبي نعيم، وشه إيه؟ أحمر واغتاظ. ثم مرت الأحاديث، وصل إلى العاشر الثاني، فأخذ الحديث المقلوب ازداد غيظا، شايف ايه؟ ان في لعبه موجوده. ثم مر ابن معين حتى وصل الى 30، فقرأ الحديث الاخير وهو مقلوب، فقتل ابو نعيم. شوف تخيل ده، لما ياتي في 30 حديث وياتي على 3 من 30 وتقلب، يعني نسبه كبيره ولا صغيره؟ صغيره، لكنه مع حافظ. الكلام ده ما ينفعش مع رجل إمام. فغضب أبو معين غضبا شديدا، فقال لأحمد بن حنبل وكان على يمينه: أما هذا فأورع من أن يصنع ذلك، يعني ورعه يمنعه، وأما هذا أي من الرمادي فأقل من أن يفعل ذلك، لسه صغير ما يعرفش يعمل الكلام ده، وما أظن فعل ذلك إلا أنت يا فاعل. فأخرج رجله فرفسه فوقع من على الدكان المصطبة، انضرب ابن معين، رفس رفسة محترمة، رقعه قلب على ظهره. قال له أحمد بعد أن انصرفوا: ألم أقل لك إنه سد؟ قلت لك. فقال له يحيى: والله لرقصته هذه أحب إلي من سفرتي، يعني دي ألذ عندي من أي شيء، كما قال الشافعي: ولطمة عالم على الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق، يعني لما ضرب الشيخ على وشي كده أحسن عندي من العسل، العسل النحس، لأنه بيعلمه. طبعا الكلام ده ما نعرفش شجع، بس شوف الحب، يعني كانوا حفاظا. فالذي يقل في ذلك لا يقبل الحديث، لا، عجيب، رجل حافظ ثقة ضابط. طيب، يقول ان الضبط على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ان يحدث بالحديث كما سمعه لا يغير حرفا واحدا، يعني صدر حافظ، العلم في الصدر، العلم في الصدر، كما قال قتادة: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فليس بعلم. اخبار، يعني يبقى حافظ فيكون الحديث في صدره، اذا دخل الخناء الحديث معاه، لكن اذا كان العلم في يدي فقط في الكتاب، اذا دخل الخناء هيعمل ايه؟ يطرق الحديث على الباب ويدخل. فكان الحفظ عندهم هو الاصل، هذا هو حفظ الصدر
أن يحدث بالحديث لا يصرم حرفا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. بالضبط، إذا الكلام النبوي منقول بغير اختلاف، يسمع الكلمة فلا يغير حرفا واحدا، فهو إذا نقل الحديث ينقله بالضبط بغير أن يغير حرفا، وهو فاهم يفهم بما تحيل به المعاني والألفاظ، مش مجرد كمبيوتر يسمع ويلقي بغير فهم، لا، يفهم الأحاديث ويفهم معناها. فإن حدث بالحديث يحدث باللفظ، طيب خالق اللفظ، اللفظ لم يأتي به كما سمع، يأتي بالمعنى المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عالما بما تحيل به المعاني. يعني إما أن يحدث باللفظ، فإن عجب عن ذلك حدث بالمعنى بما لا يحيل اللفظ عن أصله. وهنا تأتي مسألة: هل يجوز التحديث بالمعنى؟ هل يجوز أن أحدث بالحديث على المعنى؟ هي محل خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يقولون، وهو قول الجمهور، الأصل أن يحدث بالحديث باللفظ النبوي. طبعا في قضايا لا يجوز التحديث بغير اللفظ النبوي، كحديث العبادات الأذكار والمتعبد بقراءته، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، وغير ذلك من الأحاديث المقيدة لا يجوز أن يحدث بها على المعنى. ليه؟ لأننا متعبدون بهذا اللفظ. طيب، التحديث بالمعنى أجازه بعض العلماء لكن بشروط، ليس على الإطلاق. طبعا احنا بنحفظ الحديث ونطلع على المنبر بالمعنى بالشرح وليس بالمعنى. طيب، هذا الذي يحدث بالمعنى هل هي مطلقة لكل ناس؟ يبقى اي انسان كده يأتي ويحدث بالمعنى، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى الحديث؟ لا، شرط في ذلك أن يكون فقيها عالما باللسان العربي وبما تحيل به المعاني. رجل فقيه يعرف الأحكام الفقهية فيعلم أن هذا يفيد معنى وهذا يفيد معنى آخر، ولسانه عربي يفهم الكلام العربي، فلو حدث بالمعنى أتى باللفظ القريب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وخلوا بالكم، إذا التحديث بالمعنى ليس مطلقا، إنما هو مقيد بضوابط وشروط. يأتي واحد فيحدث بالحديث لو أنه قرأه باختلاف الشكل والرسم تغير المعنى كاملا، يتغير كاملا لأنه ليس فقيها، فربما حدث على المعنى فيأتي بلفظ آخر مختلف تماما عن المعنى المقصود. ولذلك بنجد بعض الرواة ربما يلحن في كلمة، يلحن يقرأها خطأ، قال كلمة غلط، يختلف المعنى تماما عن المعنى المقصود. تخيل مثلا لو أتى رجل وحدث بحديث من كان فيه اثنان ضعف، فيقول قال عليه الصلاة والسلام: العرب بعضها أكفاء لبعض، وقرأ بهذا اللفظ، تبقى مصيبة. نعم؟ لا، مش كده، الكلام في الكفاءة، العرب أكفاء للعرب. لا، لكن ايه معنى اكفاء؟ عمر، يعني العمر مع بعض. تخيل، ليس هذا هو اللفظ النبوي. العرب اكفاء بعض، اكفاء مش اكفاء. اكفاء يعني ايه؟ يعني اصحاب كفاءة. شوف غير المعنى ازاي، من اكفاء لاكفاء، غير المعنى كاملا. الإمام الطبراني كان عنده واحد ايه عامل نفسه شيخ كبير، فطالب علم اتى الى الطبراني، وهناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل حصى جماره، حصى الجمار، الجمار التي ترمى في الحج، فكان يغسل حصى الجمار. فلوح حبنا الشيخ الكبير فروى الحديث امام الطبراني، قال له وقد ورد عن سلم انه قال كان المسلم يغسل فصيل حماره. شوف المصيبه، خلى من ايه؟ من الجمر الى الخصي. فالطبراني عايز ايه؟ يعني عايز يقول ده فاهم ولا بيستعبط؟ بيقول له يا ابا محمد ما اراد بذلك، ما اراد بذلك. لما حدث الحديث كان يغسل فصي حماره، فالطبراني تعجب، ايه الراجل ده المجنون؟ فقال ما اراد بذلك، كان جاي كده ليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هذا المتعالم التواضع. الرسول متواضع، السلام ده تواضع دوت. شوف الكلام، لا تطير ان حاجه تبين تغير المعنى كاملا. اذا لازم نعرف ان الحديث انما يحدث باللفظ النبوي. ليه؟ لاننا لا نستطيع ابدا خاصه في ايامنا ان ناتي بلفظ يؤدي المعنى الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرفش به، لا نستطيع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فلو اتينا واردنا ان ناتي بلفظ يوافق هذا اللفظ لا نستطيع، لانه اوتي جوامع الكلم، ولان لساننا صار اعجميا، فكيف يقول ناتي بالمعاني؟ لا، ممكن يغير المعنى كاملا، ناتي بمعنى مختلف تماما عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يبقى الاصل ان يحدث باللفظ ويتورع في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، عند نقل كلامه يتحرى كلامه جيدا، ما هو الكلام الذي قاله واللفظ الذي صدر منه. فهذا يدل على ان الاصل في الحفظ ان يكون في الصدر. طيب، فاذا كان الرجل حافظا حفظ صدر فانه يكتب احاديثه في كتاب، فيحفظ كتابه وهو حفظ الكتاب. الكتاب يعين على الحفظ، الكتاب يعين على الحفظ. فالرجل ربما ينسى، ربما يعتريه مرض، فإذا كان الكتاب عنده راجع حفظه على الكتاب، لكن لازم يحفظ كتابه من وراقي السوء، يحفظ الكتاب من وراقي السوء. احنا عارفين طبعا ان العلماء قديما ما كانت المطابع تطبع الكتب كايامنا هذه، فكان العالم يجمع كتابا ثم يعطيه لناسخ ينسخ له. فينبغي على العالم ان يحفظ الكتاب من ناسخ يغير في الفاظه، واخد بالك؟ يعني انت مثلا عندك نسخه من البخاري، انت سمعتها من البخاري ثم اردت ان تنسخ نسخه، انت طالب علم مشغول، فتاتي برجل شغال ناسخ، تقول له انسخ لي نسخه من صحيح البخاري، انت لا تجد وقتا. فاذا كان الرجل سيئا كذابا ماذا يصنع؟ يغير، يغير في الالفاظ، في الكلمات، ربما وضع حديثا فواجب على العالم ان يحفظ كتابه. ولذلك لكل عالم زمان الكتاب كده ايه زي خزنه، لا يطلع أحد عليها. كان الكتاب عظيما وكان صعبا على العالم أن يعير كتابه لغيره، صعب جدا، لأنه خاف عن الكتاب، لأنه جمعه بعد رحلة طويلة، فكيف يفرط في هذا الجمع الطويل بعد سنوات عريضة من السماع والجمع؟ لا يأتي. ونحن كنا أظن تكلمنا على عبد الله بن صالح كاتب الليل ضعف من جاره، ذكرناها ولا ما تكلمنا عليها؟ عبد الله بن صالح كاتب الليل، الليث بن سعد إمام المصريين، عبد الله بن صالح هو كاتب الليل وهو محدث وكان رجلا ثقة. تخيل ضعف عبد الله بن صالح، ليه؟ لم يحفظ كتابه. كيف؟ كان له جار كذابا، جار سوء، وكان يكتب خطا شبيها بخط عبد الله بن صالح، يكتب خط بالضبط زي عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح الشباك من الشباك، يخرج من البيت يدور على العلماء ويسمع، جاره قاعد في البيت الشباك مفتوح، يروح كاتب كم حديث مكذوب بخط عبد الله بن صالح ويرميه في الشباك. خير ايه؟ يروح فتح الشباك مفتوح ويروح رامي الحديث في بيت عبد الله بن صالح. يجي عبد الله بن صالح اخر النهار تعبان يشوف الحديث مرمي، سبحان الله مين اللي رمى الحديث ده، يشيل ويحطه في الكتاب بتاعه. كل يوم على كده يشيل ويحط 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 حتى امتلأ كتابه من احاديث هذا الكذاب فضاعفه العلماء. ما احنا مش عارفين نميز احاديث الصحيحه اختلطت مع الاحاديث المكذوبه، فضعف عبد الله بن صالح بسبب مين؟ جاره لم يحفظ كتابه من وراقي السوء. شوف المساله، المساله يعني ايه؟ لها احكام كبيره. فالعالم ينبغي ان يحفظ صدره فيراجع ويدرس العلم ويذاكر ثم يحفظ الكتاب. الضبط ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. الظاهر ان يضبط الحديث باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والباطن ان ياتي بالمعنى المقصود لا يزيد معنى زائدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفس الحديث بنفس الالفاظ ونفس الكلمات بغير زياده ولا نقصان. نعم، ظاهر وباطن. الظاهر النبي في البدء كل الكلام كله بيحصله غلط، واذا بقي ينقل كلاما زائدا او ناقصا ولا ما ينفعش. هكذا رواه الحديث نفس المساله. الطلاب يحضرون مجالس العلم، يحدث الطلاب بحديث يروح خارج واحد يخالف، نقول له لا خالفت، مرة ثانية يخالف خالفت، ثالثة ورابعة وخامسة يقول لا، إلى هذا الحد أنت ضعيف. ليه؟ لأننا بحثنا في أحاديثك فوجدنا أنك تخالف في أكثر الأحاديث. نعم؟ المجلس واحد. المجلس واحد، نحن جميعا في محاضرة فيأتي هذا ويخالف. لأن المصدر واحد ازاي؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام واحد، وينبغي أن ينقل كما هو، فالصحابي ينقل كلامه بالضبط، والتابعي يفعل ذلك، وتابع التابعي يفعل ذلك. فإذا جاء ضعيف وروى خلافا لهذا الكلام نقول لا، قد رواه الثقات بغير هذا النص والمعنى والإسناد، فأنت المخالف وأنت الضعيف بالموافقة والمخالفة. طيب أنا دلوقتي نخلي الأسئلة في الآخر عشان مش عايزين نلبس على بعض يا إخواننا. دلوقتي هل الرجال على طبقات ولا كلهم زي بعض كده؟ على طبقات. الحفاظ درجات والضعفاء درجات. طيب رواة الحديث على ثلاثة أقسام، رواة الحديث على أقسام ثلاثة. القسم الأول متفق على ثقته، القسم الثاني متفق على ضعفه. عشان دي واضحة، يا إما متفق على ثقته يا إما متفق على ضعفه. الثالث مختلف فيه، مختلف فيه. طيب تعالى المروة، القسم الأول متفق على توثيقه وإمامته، هل نختلف جميعا على ثقة البخاري، أحمد، مسلم، الترمذي، أبو جرعة، سفيان، حماد؟ لا نختلف. فدل إيه؟ متفق على توثيقه. دخل عبد، هؤلاء وصلوا إلى أعلى درجة في الضبط، وهم على درجات أيضا، يعني كل واحد مغطى وإثم. ينفع على البخاري إنه ثقة؟ لا، ثقة إيه دي؟ البخاري ثقة بس أعلى، ما هي ثقة مش وحشة، يا ريت ضعفاء بس من الثقات في الحديث، وينكر هنا في كتب العلم، لكن الثقة دي ما تنفعش مع البخاري ولا حافظ. لا، ده أعلى، هو إمام أو أمير المؤمنين أو إمام الدنيا في علم الحديث، درجة. والناس درجات، كذلك جعلنا بعضكم فوق بعض درجات، تقول كل واحد له منزلة. كان ورد في الحديث أنزل الناس منازلكم، كل واحد ايه منزلة. ما ينفعش أقول على البخاري إنه ثقة، لا كده ما بنزله، ولا أحمد إنه صدوق عيب. ولذلك انتقد العلماء أبا حاتم الرازي لما قال على مسلم صدوق، قالوا عيب، أبو حاتم الرازي يعتبر شيخ مسلم، فقال على مسلم إنه صدوق، أو لا قالوا إنه رجل متعمد، لأنه قال على مسلم صدوق، ما ينفعش مع مسلم. الناس على درجات، لا ينبغي أن نقول على هؤلاء الأئمة ثقات بس، لهم أعلى حالا. فالمتفق على توقيته لا خلاف عليه. دول أئمة ينبغي أن يعرفوا. طيب المتفق على ضعفه بتأتي تجد واحد من الرواة يقول لك العلماء تكلمون على رواة الأحاديث في طبقة من الرواة دول متفق على تضعيفهم مفيش نزاع، يقول لك فلان كذاب فلان متهم.
إذن فمن رواتي من هو متفق على ضعفه لا نزاع بين العلماء في تضعيفه، فهذا الرجل يعني في أسوأ الدرجات ضعفا، يقولون إنه كذاب، إنه متروك الحديث، منكر الحديث، يعني ألفاظ قوية تدل على ضعف شديد. كلا القسمين منشوف، يعني أي إنسان يستطيع أن يعرف. إمام الجميع متفق على أنه عدل، إمام كبير، وآخر متفق على كذبه. ترى في ترجمة أقوال العلماء واضحة وصريحة، زي مثلا ما قال عبد الله بن مبارك: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. من إيه؟ بالكلام اللي سمع عنه في العبادة. قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه. شوف الكلام الغير إزاي؟ هذا رجل يعني سمع عنه العبادة والتقى والكمل، لكن لما سمع الحديث لا بيكذب كذب صريح، فكانت بعرة أحب إليه منه. تخيل لما قال هذا الكلام الصريح في رجل، تعرف ان ايه؟ باتفاق العلماء ضعيف ضعيف. كلا القسمين معرفته ميسورة، تقرأ في كتب التراجم تجد الكلام واضح وصريح. الإشكال في القسم الثالث، وهو المختلف في توثيقهم وفي تضعيفهم. يعني العلماء اجتهدوا، فبعضهم قال ثقة وبعضهم قال ضعيف. لاحظ الاختلاف، مش اختلاف واحد بيقول ثقة والثاني يقول كذاب، لا، اختلاف ايه؟ قريب، في درجة قريبة جدا. واحد بيقول صادق والثاني يقول بيخطئ، واحد بيقول ثقة والآخر يقول صاحب أوهام، يعني ايه؟ ضعف خفيف. هذا منازع فيهم، فهذا خاضع لاجتهاد العالم، يقرأ الترجمة ينظر من وثق ومن ضعف، إن حاول الجمع بينهما كان ذلك، إن كان صاحب ملكة واجتهاد رجح بين القولين وهكذا. طبعا سيأتي الكلام بتفصيل حول بحث الجرح والتعديل في كتاب الباعث، لكن احنا ايه بنفتح بس ايه المسائل. فهذا منازع فيه. طيب تعرف النزاع دوت ما سببه؟ ما هو السبب الذي جعل هذا القسم من اعصر الاقسام؟ تخيل ان الذي وضع ذلك انما هو ورع العلماء، ورع العلماء فقط، هو اللي صعد المهمة علينا. ازاي؟ العلماء كانوا جماعة اصحاب ورع وتقوى. الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام. مطلقة ولا تجيب في مواضع؟ تجيب في مواضع، منها تدليل ضعف الرواه، هذا خارج من ايه؟ من الاصل. اذا اصل الغيبة حرام، يستثنى من ذلك
الغيبة والكلام في الرجال حتى يتبين الثقة من الضعيف. إذا هو خروج من الأصل. شوفوا مع ذلك إذا المسألة حلالة هو أن نتكلم على رواة الحديث، ومع ذلك لا ينبغي أن نخوض بألسنتنا فيهم بغير حاجة. ما ينفعش أزود الكلام، أقول كلام مختصر جدا لأنني أتكلم على رجال لعلهم في الجنة، لأنهم هل قصدوا الخطأ؟ هل تعمدوا المخالفة؟ أبدا، إنما وقعت منهم على سبيل الغفلة، على سبيل النسيان بأسباب كثيرة. طيب، إذا لا ينبغي أن يعامل معاملة قاسية وأن يجرح صراحة. فالعلماء علموا أن الغيبة حرام، وأن الكلام على الرواة مستثنى من ذلك، فاستعملوا ألفاظ الورع في تجريح الرواة. يقول لك ده يعني رجل حفظ العلم، فلا ينبغي أن يتحدث معه وأن يجرح بلفظ قاسي. لا، نتأدب معهم حتى في التجريح. شوف الكلام، احنا النهارده لما نختلف مع واحد ونرجع نقول نعمل ايه، ده يعني بنطلع ايه باشد الالفاظ بيشتم. ومع ذلك العلماء باعلى درجه الادب واللفظ ياتي بلفظ جميل يدل على التجريح، بس بمعنى او بلفظ بسيط، لفظ محترم. عبد الرحمن ابن ابي حاتم قاعد ماسك الكتاب ويقرا على الناس الجرح والتعديل، يقرا كتاب الجرح والتعديل. معروف ان الكتاب ده كتاب كبير يتكلم على رواه الحديث. دخل احد العلماء وجلس في مجلس العلم وقال اننا نتكلم في رجال لعلهم حطوا رحالهم في الجنه. طيب عبد الرحمن بن ابي حاتم مجلسه وتحديثه طاعه ولا معصيه؟ طاعه. انه يبين لولا ما تكلم علماء الحديث على الرجال اكنا نعرف صحيحا من ضعيفا. ولذلك كان احمد يقول لابن معين هيا بنا نغتث في الله ساعه، غيبه حلال، ان نبين فلان ضعيف فلان ثقه. وباقوالهم تميز الصحيح من الضعيف، وبغير ذلك لا نميز. اذا كل حاجه عندنا جميله، الموضوع يستوي مع حديث البخاري، ومع ذلك يجلس عبد الرحمن بن ابي حاتم ويسمع الكلمة فيسقط الكتاب من يده ويبكي. شوف يحدث وهو خائف، الورع، الورع، لأنهم يتكلمون على علماء، ولا ينبغي أن نلوث ألسنتنا بالطعن في العلماء. الآن ربما ترى مجالس بعض إخواننا طعن في العلماء بجرح وبغير جرح. أنت عندما تتكلم في هؤلاء أتظن أنك مثاب على فعلك؟ أبدا، لأنك تطعن في علماء ربما وقعوا في أخطاء، لكن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يعني الترعة الكبيرة لو وقعت فيها نجاسة أتغير هذا الماء؟ لا تغير. لو وضعنا نجاسة في ماء المحيط أيتغير المحيط؟ لا يتغير. كذلك العالم حسناته كبيرة، فإذا وقع في زلة أيتغير ويتنجس بهذه الزلة؟ عيب. كذلك العلماء كانوا يتأدبون مع رواة الحديث، يتكلم بالورع، هو عارف أنه ضعيف جدا، ومع ذلك يستعمل اللفظ الرقيق في تجريحه. يقول الشافعي للربيع يا ربيع اكف الفاظك، اكف الفاظك، يعني خلي اللفظ كده ايه طيب، وان كنت تضعف لكن اجعل اللفظ جميل. الان نسمع من اخواننا أصل المشتغلين بالحديث يوصف واحد مثلا في نزاع بالعلماء وإن فلان ده طاير، طاير يا عم ده الفضيل، فلان ده يعني ما يعني ألفاظ صعبة جدا تقال وتنتشر. هذا الكلام لا ينبغي، لأنهم رجال أرادوا الخير وجمعوا السنة وضعفوا لأسباب وعلل، لأسباب وعلل. بل إنك تعجب عندما ترى رجلا ربما يكون ضعيفا في الحديث لكن الله تعالى فتح له في باب آخر. كلنا بنقرأ لحفص مش كده ولا في حد الورش أو لحمزة، كلنا الحفص، حفص عن مين؟ عن عاصم. عاصم من مين؟ ابن أبي نجوم. ضعيف ولا ثقة؟ ضعيف في الحديث، شوف ضعيف في الحديث. تقول ان عاصم راجل مش محترم؟ عاصم امام القراءة ضعيف في الحديث، حمزة امام القراءة ضعيف في الحديث. الله تعالى فتح له بابا اخر، اشتغل بالقرآن والقراءات فضعف الحفظ عنده. خلاص، اذا التجريح على موضع واحد لا يزاد عليه، لا يزاد عليه. اذا ينجو الى التجريح بقدر الحاجة ولا يزاد عليها. ربما نرى اليوم مجالس طويلة للطعن في العلماء، مجلس كل طعن، هذا رجل يعني يعرف كذا، هذا يخطئ في كذا، وهذا لا يفهم هذه المسألة، وهكذا. تجمع الزلات بالعلماء ثم تظهر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من الناس من طبعه طبع خنزير يمر على الطيبات فلا يلوي لها عنقا، فإذا وجد رجيع إنسان قمه والتهمه. يبقى كل الأمور كلها طيبة وجميلة، يرى الطعام والشراب النظيف لا يلتفت إليه، فإذا رأى منظرا قبيحا لا يعرف إلا هذا. هذا الذي نقوله اليوم ترى آثاره ظهرت على بعض من ينتسب إلى العلم، فترى فئة يقولون فلان من رواة البخاري مرجئ، وفلان به كذا، وفلان كذا، ويطعنون ثم يجرحون جرحا شديدا، ويترتب على ذلك تضعيف أحاديث في البخاري ومسلم ما ضعفها العلماء، بل أجمعت الأمة على قبولها، بل ينزل ذلك الأمر إلى العلماء المعاصرين بالتجريح والطعن، حتى طعنوا في علماء الملة جميعا، حتى رؤوس العلم في أيامنا والمعاصرين لنا كمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز قالوا عليهم وجه قاعدين في مجالس لا هم لهم إلا التجريح. التجريح لا يكون إلا لعالم، عالم وعارف بألفاظ الجرح والتعديل، ليس علما يخضع لعوام الناس. علم الجرح والتعديل ليس لي ولا لك، هذا لطائفة من الأمة تعرف مخارج الألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، فإذا ضعفوا فلعلة وبسبب ولمصلحة. طيب بغير مصلحة لماذا أضعف؟ يعني في رجل متهم وليست له رواية في أي حديث نبوي، تجريح يفيدنا في شيء؟ لا يفيد، إذا لا أتكلم عليه، لأن أتكلم عليه على الجرح الذي يؤدي إلى مصلحة. طيب هذا لا مدخل له في العلم، لماذا يجرح؟ إنما أجرح للمصلحة، انتفت المصلحة لا أجرح، هكذا. فبتجد العلماء يستعملون الألفاظ الرقيقة، وضع اصطلاحات وكلمات، صار علم الجرح والتعديل من أصعب العلوم لهذا الورع، مع أنه عالم أنه ضعيف لكنه يتورع في الكلمة. البخاري لما تسمع مثلا ألفاظ الجرح والتعديل يقول لك فلان سكتوا عنه. طب دي احطاطين، تجريح ولا تعديل؟ سكتوا عنه، حد اتكلم عليه، يعني راجل محترم اهو. مع استقراء العلماء وجدوا ان البخاري يقصد بها التجريح. طيب فيه نظر عند البخاري، تجريح ولا تضعيف؟ تخيل ان في نظر دي البخاري يقولها واذا قالها فيقصد بها رجلا ضعيفا جدا، يبقى ضعيف جدا وما قلت عليه في نظر. بس كده اي بس كده، شوف الألفاظ الجميلة ازاي. فلان مقارب الحديث، هو ضعيف يقول لك مقارب الحديث هكذا. ترى معظم اطلاقات العلماء على هذا الامر لا يحدد، الفاظه جميلة، فلما تكلموا بالفاظ الجرح والتعديل واستعملوا الفاظ فيها الورع الزائد كان فهم الكلام يحتاج الى دقة ودراسة. تخيل ده، بنقعد نعمل دراسات على اصطلاحات العلماء حتى نفهمها. ما هو معنى قول البخاري فيه نظر؟ نعمل فيها بحث عشان نفهم المقصود من كلام البخاري. يقول ابن معين فلان ليس بشيء، يعني ايه؟ هل معناها انه ضعيف او لا علاقه له بالحديث ام هو مقبول؟ نحتاج الى دراسه واسيه لكلام ابن معين كله حتى نفهم هذا المعنى. شوف الورع. ولذلك كلما كان الانسان عالما بالله وبخطر الكلمه كان ورعا في اطلاقاته، فلا يجرح الا ببينه وبعلم، لانهم يتكلمون على رجال صالحين حملوا العلم واوصلوه الينا. طيب كيف يبحث في كتب الجرح والتعديل؟ احنا لعلنا اشرنا اشارات قبل ذلك الى هذه الكتب. الكتب معروفة وقد بينا ذلك في المحاضرات السابقة. فاذا اردت ان تعرف ترجمة احد الرواة تبحث في كتب الجرح والتعديل، واشهرها الان كتاب التهذيب ومختصراته، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. كل هذه الكتب تتكلم على رواه الحديث جرحا وتعديلا. هناك بعض المصنفات خصصت للضعفاء من الرواه، يعني يجمع في الكتاب الضعيف من رواه الحديث كما فعل العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، وكما فعل ابن عدي في كتاب الكامل، وكما كتب الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال. نقف عند هذا الحد من حد الضبط، وموعدنا في الدرس القادم حول نفس الشذوذ والعلة، ونجيب على بعض الأسئلة ونصلي إن شاء الله.